بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم إلى قيام يوم الدين. قلنا في الدرس السابق أن الشيخ المفيد ذهب إلى الجواز مطلق، وظاهر القاضي كذلك في المهذب، استنادا إلى دليلين: أصالة الإباحة، وإلى ظاهر رواية حمزة ابن حمران. ليش؟ لأن اللام في قوله عليه السلام ليبطل الحقوق كما يحتمل أن تكون للغاية، كذلك يحتمل أن تكون للعاقبة. هذا كله تقدم في الدرس السابق، والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة أخذ الجعل والاستيكال بالعلم في خصوص موردين. المورد الأول فيما إذا كانت الغاية هي إبطال الحقوق والحكم بالباطل، المورد الثاني فيما إذا كان إفتاؤه بلا علم ولا هدى من الله سبحانه وتعالى. إحنا وين نبحث؟ نحن نبحث في القاضي الفقيه العادل الورع الذي يأخذ الجعل بأزاء الحكم بالحق. عرفت وين مورد البحث؟ طيب، هذا الفقيه العارف بموازين الإفتاء والقضاء الذي ليست غايته، هذا الفقيه الورع اللي مو غايته الحكم لإبطال الحقوق ولا يكون إفتاؤه إفتاء بغير علم، هذا احنا قاعد نسأل هل يجوز له أن يستأكل بعلمه للحكم بالحق، وهل يجوز له أن يأخذ الجعل أم يحرم عليه ذلك؟ الرواية تدل على الجواز. ليش؟ لأنه هذه الرواية تحصر الذي يحرم عليه الاستيكال في كم مورد؟ موردين. المورد الأول هذا اللي قاعد يأخذ لإبطال الحقوق ويحكم بالباطل، المورد الثاني الذي يفتي بلا علم. إذن هنا من مفهوم الحصر نستفيد أن الذي يستأكل للحكم بالحق هذا يجوز له أن يأخذ الجعل وأن يستأكل بعلمه. طيب، قد تقول هذا الحصر المستفاد من قوله عليه السلام في الرواية إنما ذاك الذي يفتي بغير علم، هذا الحصر حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، والاستدلال على جواز أخذ الجعل بأزاء الحكم بالحق يتوقف على شنو؟ يتوقف على أن يكون الحصر حصرا حقيقيا. بعبارة أخرى، لو كان الحصر حقيقيا فهو يدل على نفي ما عداه، فتدل الرواية على أن استيكال المحرم منحصر بموردين وما عداه ليس محرم، اللي هو موردين الاستيكال لغاية أنه إبطال الحقوق أو لأجل أنه يحكم مع عدم معرفته بموازين الإفتاء والقضاء، فتدل الرواية بمفهوم الحصر على جواز الاستيكال بالحكم بالحق. زين، مثل شنو؟ يعني احنا نمثل الآن، يعني انا خل ابين قبل لا امثل بمثال. هنا هذا الحكم بالحق هل يشترك مع الحكم بالباطل؟ لا يشترك. فبالتالي اذا كان لا يشترك حقيقة، هو لا يشترك، فبالتالي هنا الرواية تدل على ماذا؟ تدل على جواز أخذ جعل والاستيكال بالعلم لأجل الحكم بالحق. مثال نجيب له احنا مثالين. إنما خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، هذه صفة الخاتمية لا تتعدى إلى غيره، إنما أداة حصر، والحصر هنا حصر حقيقي، لا يوجد أحد من الخلق له هذه الصفة أن يكون خاتم الرسل، خاتم الأنبياء. وأيضا قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، هذا الحصر حصر حقيقي، يعني أصحاب العقول هم الذين يتذكرون قدرة الله ونعم الله سبحانه وتعالى، فينفي ما عداه، يعني الذين ليس لهم ألباب ولا عقول، هؤلاء الذين يغفلون عن قدرة الله وعن نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. الحاصل الرواية، الاستدلال بالرواية كي نثبت أنه يجوز للقاضي الذي يحكم بالحق أن يستأكل بعلمه، هذا يتوقف على أن يكون الحصر في الرواية حصرا حقيقيا، لكن ظاهر الحصر هنا الحصر الإضافي. زين ليش؟ لأن السائل، اقرأ الرواية الآن شوف، قال إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. هذول الإمام شنو قال عنهم في الرواية؟ عندك الرواية؟ نقرأ الرواية، ظاهر الرواية هنا. بل الرواية هكذا، رواية حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر، قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. هذا السائل لباله هذول اللي يستأكلون بعلمهم، الإمام شنو قال؟ ليس أولئك بمستأكلين، مو هذا قصدي. إذن هذا قسم، هذا قسم. المستأكل من هو؟ هو الذي يحكم لأجل إبطال الحقوق ويحكم بلا علم ولا هدى. عندنا ثلاث أقسام، هذا حرام، الموردين حرام بالإضافة إلى ذاك المورد. عرفتوا شلون؟ أنه الحصر الإضافي، يعني الإمام نفى الذنب بالنسبة إلى القسم الأول اللي هم يبثون العلوم، زين، وحصر الذنب في من يفتي لأجل إبطال الحقوق ويفتي بغير علم، هذا الذي يعني يقال أنه يحرم عليه في الرواية إذا كانت هكذا، يعني بالإضافة. الحين يبلى مثال، لو كان لدينا مثلا في المجلس محمد وعلي والسائل يسأل أيهما الفقيه، أنت تقول محمد هو الفقيه، إنما الفقيه هو محمد. إنزين، هذا بالإضافة إلى علي، مو أن الصفة لا يشترك معه أحد. إنزين، غيره فقيه أم لا؟ هذا الكلام ساكت عن الغير، هذا بالإضافة إلى علي، واضح؟ فالحاصل الرواية غير متعرضة للقاضي الذي يحكم بالحق كي تقول الرواية تدل على جواز الاستيكال بالنسبة لمن يحكم بالحق، بل هي ساكتة عنه، فإذا الرواية لا تصلح دليلا لأن تدل على القول الثاني وهو الجواز مطلقا. فظاهر الحصر في الرواية هو الحصر الإضافي، فلا تكون الرواية من أدلة الجواز. المصنف يقول هذا الكلام مو صحيح، ليش؟ لأن خلاف الظاهر، إنما هذه الأداة أداة حصر، ظاهرة في ماذا؟ في الحصر الحقيقي. أنت تريد أن تحمله على الحصر الإضافي، هذا يحتاج إلى دليل. إذن الرواية تدل على حصر الاستيكال في موردين، أحدهما أن يستأكل لأجل إبطال الحقوق، والآخر أن يستأكل بلا هدى ولا علم ويفتي ويقضي بين الناس وهو جاهل. فالإمام كان بصدد أن يبين أن المستأكل منحصر حقيقة في الموردين فينعقد مفهوم، فإذا انعقد مفهوم فيدل على بلي جواز أخذ الجعل والاستيكال بالعلم للحكم بالحق. نطبق هذا المقدار. يقول لا بأس أن نقرأ من أول الكلام: خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز. أقول ظاهر المقنعة يعني هو الشيخ شايف كلام المقنعة، والمحكي الظاهر كتاب المهذب ما كان عند المصنف، ولعله للأصل احنا قلنا أصالة الإباحة أو أصالة البراءة. وظاهر رواية حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقره. قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا الخبر. يقول: واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية، يعني لام الغاية، أو للعاقبة، وعلى الأول يعني بناء على كون اللام للغاية، فيدل الحديث على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني اللي هي لام العاقبة فيدل على حرمة الانتصاب والتصدي للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير يعني سواء كانت اللام للغاية أو للعاقبة، فظاهر رواية حمزة بن حمران حصر الاستيكال المذموم في الاستيكال لغاية الحكم بالباطل، ما كان لأجل الحكم بالباطل ولغاية إبطال الحقوق، أو يعني أو شنو، أو تدل الرواية على حرمة الاستيكال يعني إذا حملنا على لام العاقبة، يعني عاقبة الفتيا من غير علم هو إبطال الحقوق مع عدم معرفة الحق، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق. يعني بعدما ثبت أن ظاهر الرواية أن أخذ الجعل والاستيكال بعلمه هذا هو الحرام في موردين، يعني فيما إذا كان لأجل الحكم بالباطل أو كان على نحو الإفتاء بغير علم، فيكون أخذ الجعل بأزاء الحكم بالحق جائزا، لأن الحكم بالحق ليس حكما بالباطل ولا فتوى بغير علم. واضح؟ ودعوى كون الحصر إضافيا. زين، شنو يعني دعوى كون الحصر إضافيا؟ يعني هذا المستشكل يريد أن يدعي، يقول أن غاية إبطال الحق والذي يفتي بلا علم هذين مذمومين، لكن زين الذي يعمل أو عفوا الذي يتحمل العلم لنشره بين الشيعة ليس مذموم، وأما الاستيكال للحق يعني للحكم بالحق فالرواية ساكتة عنه. هذا اللي يبي يقول حصر إضافي. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل. من هو الفرد اللي ذكر السائل؟
في شيعة
هو هذا الذي يتحمل العلم ويبث العلم في الشيعة. إنزين يعني بالإضافة إلى هذا، مو أن الحصر حقيقي لا. فلا يدل الحديث إلا على عدم الذم على هذا الفرد، يعني فقط هذا الفرد هو غير مذموم، دونه يعني لا يشمل مفهوم الحصر من كان لا يفتي بغير علم. يعني حتى تقول يجوز لكل من لا يفتي بغير علم يجوز له ماذا؟ أخذ الجعل، دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر. هذا خبر لقوله ودعوى، يعني ودعوى كون الحصر إضافيا خلاف الظاهر. وإحنا بينا لأن كلمة إنما موضوع للحصر الحقيقي، فالرواية بمنطوقها تدل على حرمة الاستيكال في موردين، وبمفهومها تدل على الجواز في غير هذين الموردين. غير هذين الموردين هو الحكم بالحق، فالحاكم بالحق يجوز له أن يستأكل بعلمه. إلى هنا كم قول بينا؟ ثلاثة. أول قول بينا هو التفصيل، يعني أنه يحرم فيما إذا تعين عليه القضاء، وأما إذا لم يتعين عليه القضاء فلا يحرم. القول الثاني قول المشهور المنع مطلقا. القول الثالث اللي الآن ذكرناه الجواز مطلقا. لدينا قول رابع، هذا القول الرابع هو للعلامة في المختلف، يفصل العلامة بين ما إذا احتاج القاضي إلى الارتزاق من القضاء وعدم تعين القضاء عليه، يعني كان محتاج والقضاء غير متعين عليه، وبينه. عرفت القسم الثاني؟ إنزين هذا الذي أنه محتاج إلى الارتزاق والقضاء غير متعين عليه يجوز له أن يأخذ الأجرة. إنزين القسم الثاني شنو؟ وبين ما إذا كان للقاضي طريق آخر للارتزاق، بأن كان غنيا أو كانت عنده ثروة على العموم، و إيه أحسنتم،
سواء متعين أو غير متعين فلا يجوز عليه أن يستأكله.
لا 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 لا، مو متعين أو غير متعين، حطوا بالكم مرة أخرى إحنا قاعد نفصل بين قسمين. القسم الأول محتاج والقضاء شنو؟ غير متعين عليه، يعني عدم تعين القضاء عليه. لكن إذا قلنا لا متعين القضاء عليه، هو غني لكن متعين القضاء عليه، شنو راح تقول أيها العلامة؟ يقول لا يجوز له أن يأخذ الأجرة، يعني جواز الأجرة عند العلامة، جواز أخذ الأجرة عند العلامة مشروط بشرطين. الشرط الأول على نحو الاجتماع أنه محتاج إلى الأجرة وعدم تعين القضاء عليه، يعني شنو؟ إذا كان غنيا هذا مو محتاج فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة وإن كان القضاء غير متعين عليه، واضح؟ وإذا كان محتاجا لكن القضاء متعين عليه أيضا يحرم عليه أن يأخذ الأجرة. الآن نسأل ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ المصنف يقول لعله اشتراط عدم جواز أخذ الأجرة عند تعين القضاء عليه لأجل أن الفقهاء قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية، هذا واجب عيني يصير لأن القضاء متعين عليه. لو لم يكن متعين عليه حينئذ لأمكن القول بأخذ الأجرة، لكن حيث أنه قد تعين عليه القضاء فلا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية. زين انت راح تجي تقول الآن انتو دخلتونا في مشكلة، هذا القاضي اللي تعين عليه القضاء واللي راح يصرف كل وقته في الفصل في الخصومات والنظر في المرافعات وجالس خطية ينتظر المراجعات، صح ولا لا؟ هذا لو ما كان غني وعنده مال يعيش به، اللي هو كما هو الغالب في الناس، مو كل الناس أغنياء عندهم ثروات، الناس عادة يتعيشون من أجورهم ومن أعمالهم، فهو محتاج إلى أجرة أو إلى الارتزاق من أجرة القضاء، وعليه فلا وجه لتحريم الأجرة عليه. إذا الاحتياج يسوغ أخذ الأجرة. الشيخ يقول لا، هذا الكلام مو صحيح. حاجة القاضي إلى أجرة القضاء وتوقف ارتزاق على أجرة القضاء لا تصلح أن تكون مجوزة لأخذ الأجرة على القضاء. طيب هذا شنو يسوي؟ خطيئة، محتاج ومتعين القضاء عليه، واجب عليه بعد أنه يقضي. زين أجرة من وين يروح يجيب فلوس؟ الشيخ يقول لا، بسيطة، أنه يقدر يرفع حاجته من بيت المال، من الزكاة، من الصدقات، من وجوه البر. أنت هم تجي تشكل على الشيخ تقول لا يوجد بيت مال إيه ولا أي شيء من الزكوات، ما يعطونا، ما يعطونا إبلي ولا صدقات ولا وجوه البر ولا أحد يجي يسألك مولانا أنت من وين تصرف، تحتاج شيء، تريد شيء. فإذا لا يوجد أمام هذا القاضي إلا أن يأخذ الأجرة على القضاء. عرفت شنو الإشكال؟ شنو الجواب؟ أيضا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة، ويجب على الحاكم، هني يصير وجوب على الحاكم أن ينفق عليه. إنزين، وإذا الحاكم أنه لا ينفق عليه، أفرض الحاكم ما يحط حاكم شيعي، يقول أنا حاكم شيعي شنو علي منه، ما أخلي أنا بالمحكمة حاكم شيعي كي ينظر في قضايا الشيعة حسب الفقه الشيعي، فالأمر يدخل في باب التزاحم. من أي جهة؟ من جهة يجب عليه القضاء لأن متعين عليه، ومن جهة أخرى يحرم عليه أخذ الأجرة. إنزين، فبالتالي هذا يقع في مورد للتزاحم، لكن المجال لا يصل إلى التزاحم. ليش؟ لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فيكون أخذ الأجرة جائزا. الآن نسأل لأن العلامة اعتبر أمرين، نسأل هذا السؤال: لماذا اعتبر العلامة احتياج القاضي إلى الأجرة على القضاء؟ ليش جاب هذا الشرط؟ قال أن يكون محتاجا، صح ولا لا؟ الجواب: لأن الظاهر من الأخبار التي تحرم أخذ الأجرة على القاضي أن التحريم مختص بأي صورة؟ بصورة استغناء القاضي عن أخذ الأجرة. يعني كما لو كان غنيا أو عنده دخل من طريق آخر، أبوه تارك له بستان مثلا، أفرض يعني أنه لديه طريق آخر، أو لعله يكتب الكتب يبيع بحيث يتمكن من العيش هو وعياله من ماله الخاص. إنزين، إذن أنت شنو قاعد تقول لنا؟ تقول لنا التحريم اللي وارد في الأخبار ناظر إلى صورة الاستغناء، يعني إذا كان مستغنيا يحرم عليه؟ نقول بلي. يقول يلا جيب الأخبار خلينا نشوف رواية يوسف. رواية يوسف هذه واردة فيها العبارة: فسألهم الرشوة لفقهه. أقول الإمام خو ما يتكلم بكلام والعياذ بالله وهو غير ملتفت. سألهم الرشوة لماذا؟ لأي شيء؟ لفقهه، لكونه فقيها، لم يقل لحاجته. فيتبين أنه غير محتاج هذا القاضي، مع ذلك سألهم الرشوة. فالرواية تدل على التحريم في صورة عدم الاحتياج، لأن طلب المال كان لفقهه لكونه فقيها، ولم يقل الإمام أنه طلب المال لكونه فقيرا ومحتاجا. إنزين، هذه رواية يوسف ورواية عمار أيضا. إنزين، ها شو راح نستدل فيها رواية عمار؟ يقول هو الإمام عليه السلام لما ذكر أنواع السحت كثيرة قال أجور القضاة سحت. أقول شلون نستدل فيها هذه أجور القضاة سحت؟ أنتوا حاطين بالكم على الرواية السابقة اللي ورد فيها أنه أجور عمال الولاة الكذا والمدري شنو والهذا، وأجور القضاة، ومنها أجور القضاة مقتضى إضافة الأجر إلى القاضي. مقتضى هاي الإضافة شنو؟ أنه يأخذ المال لكونه قاضيا لا لكونه محتاجا. نطبق هذا المقدار. يقول وفصل العلامة، هذا قول الرابع، لأن احنا ذكرنا ثلاثة أقوال، هذا القول الرابع. وفصل العلامة في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه، يعني جواز أخذ الأجرة عند العلامة مشروط بشرطين: أن القاضي محتاج إلى الأجرة، والقضاء غير متعين عليه. فلو لم يكن محتاج إلى الأجرة فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة، ولو كان القضاء متعينا عليه فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة. ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه. ولعل، يعني يقول المصنف العلامة لم يذكر الدليل على اعتبار هذين شرطين، وعلى هذا التفصيل احنا راح نبين. يقول الشرط الاول: ولعل اعتبار عدم تعين القضاء. ليش يشترط ان لا يكون القضاء متعين؟ لان اخذ الاجور على الواجبات العينية حرام، لما تقرر عندهم عند الفقهاء من حرمة الاجرة على الواجبات العينية، ومع تعين القضاء عليه يكون الواجب واجبا عينيا. طيب انت تجي ان قلت اللي بيناه في الدرس، اذا كان محتاج والقضاء متعين عليه فمن اين يعيش هو وعياله؟ صح ولا لا؟ اذن الحاجة تجوز له اخذ الاجرة. الشيخ يقول لا، وحاجته لا يسوق اخذ الاجرة عليها، وانما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجته من وجوه أخرى. بعد كيف يرفع حاجته؟ من بيت المال كما سنبين، أو من طريق آخر. زين، الشرط الثاني شنو دليله؟ يقول وأما اعتبار الحاجة، يعني لماذا اعتبر العلامة احتياج القاضي إلى أجرة القضاء؟ ليش؟ يقول فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، يعني الروايات المانعة واردة فيما إذا كان غير محتاج ويتمكن من العيش من ماله الخاص، كما يظهر. شنو يظهر؟ أن الأدلة مختصة بالمنع عند الاستغناء بالتأمل في روايتي يوسف، لأن رواية يوسف ناظرة فقط لصورة ما لو كان مستغنيا عن الأجرة، لأنه لم يسأل لكونه محتاجا، بل سأل لكونه فقيها. وعمار المتقدمتين، رواية عمار اللي احنا قلنا أجور القضاة، أنا هم نسيت أثناء الشرح أبين الوجه الآخر للاستدلال في رواية عمار، بينت وجه واحد، هناك وجه آخر. هذه رواية عمار لما ذكر أجور القضاة ذكرها في أي سياق؟ في سياق أصناف لا يحتاجون إلى هذا العمل، واضح؟ مثل شنو؟ مثل أنه ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة أجور. أقول أنت ليش تروح تشتغل عند الولاة الظلمة؟ أخو تقدر تشتغل شيء ثاني، هو غير محتاج أن يعمل هذا العمل، بس يريد يتقرب للسلطان، يسوي حق نفسه هيبة ويسوي هيلمان، وإني أنا مثلا كذا، أنا المسؤول عن القضية الفلانية. بعض الناس هم عندهم هذه الطبيعة، يحب يتقرب للسلاطين. وأجور الفواجر، هي تروح تقدر تشتغل شغلة ثانية، لكنها امتهنت والعياذ بالله هذه المهنة بلي. وثمن الخمر، أنت تاجر ليش تروح تبيع خمر؟ خو تقدر تبيع خمر، تبيع سكنجبيل مثلا. فبالتالي هنا هذه الأعمال الأجر المأخوذ عليها سحت، وهم في غنى عن مثل هذه الأعمال. فتدل الرواية بقرينة السياق على أن القاضي مستغني وغير محتاج. ثم يقول: ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، لأن احنا قلنا الأدلة تدل على حرمة أخذ الأجرة على فيما إذا كان القضاء واجبا عينيا، أما الواجب الكفائي لا مانع، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تعالى. زين، فرع جديد، هذا الفرع الجديد في بيان حكم الارتزاق للقاضي من بيت المال. أولا لابد أن نفرق بين الارتزاق والأجرة. الارتزاق غير الأجرة، لذا الارتزاق يجتمع مع شنو؟ مع قصد المجانية، وهذا بخلاف الأجرة. الأجرة لا تجتمع مع قصد التبرع والمجانية. المال في الارتزاق يعطى بأزاء تقلد منصب القضاء ليفرغ نفسه هذا الرجل الفقيه لمراجعات الناس والفصل في الخصومات، سواء راجعه أحد أم لم يراجعه أحد، هذا يسمونه ارتزاق. مقدار الارتزاق منوط بنظر الحاكم، الحاكم يحدد ولا يقدر بقدر خاص. وأما الأجرة فيعتبر فيها ضبط المدة، حتى تقول هذا أجير، هذا أجير كم سنة؟ هذا القاضي موقعين ويا عقد إجارة سنتين، وضبط العمل مو على كيفه، قد يكون قاضي أنه يحددوا له العمل ماله. أنت تنظر في الأحوال الشخصية فقط، قضايا الأحوال الشخصية مثلا. وأيضا لابد في الأجرة من تعيين أنه الأجر مثلا في السنة 6,000 دينار، هذا كله في بيان الفرق بين الارتزاق والأجرة. ولا بأس أن أنبه كما قرأتم في كتاب اللمعة في باب القضاء أن بيت المال معد للمصالح، يعني بيت المال هذا معد لمصالح الإسلام، مصالح المسلمين، من أعظم المصالح القضاء. والذي يرتزق من بيت المال، إنزين، من هو؟ المؤذن، الشخص الذي يقسم الحقوق بين الناس نيابة عن الإمام أو نائب الإمام، معلم القرآن والآداب اللي هو يعلم علوم العربية، هذا معلم، يقولون معلم الآداب، اللي يعلمون الأطفال علوم العربية، يعلمونهم الأخلاق الفاضلة، يعلمونهم بعض العلوم التي يحتاجون إليها في حياتهم، إنزين، وأيضا صاحب الديوان، هذا اللي قاعد قاضب الديوان ويسجل ويضبط الديوان والحسابات، والوالي على بيت المال ومصارف بيت المال، ليست مختصة بهؤلاء اللي أنا ذكرتهم، لا، بيت المال إنزين مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليست لها جهة غير بيت المال، واضح؟ إذن هذا القاضي هو من أوضح المصادق الذي يجوز له أن يرتزق من بيت المال. الآن نسأل: ما هو حكم ارتزاق القاضي من بيت المال؟ المصنف يقول لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال مع حاجته، وبعدين يضرب، يقول بل مطلقا، يعني سواء كان محتاجا أم غير محتاج. زين، ليش يا شيخنا؟ يقول لي وجهين. الوجه الأول الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية، هذه تدل على أن أحد المصارف هو من؟ القاضي، وأن رزق القاضي يكون من الخراج. الدليل الثاني أو الوجه الثاني، العهد الذي عهده أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، قال له وسع على القاضي حتى هذا القاضي لا يطمع بما في أيدي الناس، لأن رح يجون لناس يدفعون لأموال كثيرة فيستميلونه، خلي بالك، حتى لو لم يكن محتاج. ليش؟ حتى يقل طمعه بما في أيدي الناس وتقل حاجته إلى الناس. نطبق هذا المقدار، يقول طيب، وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل مطلقا. أول شيء قال مع حاجته، بعدين أضرب، قال مطلقا، محتاج أم غير محتاج، إذا رأى الإمام المصلحة فيه، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. هذا الوجه الأول، ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام وافسح له، أي للقاضي، في البذل. افسح يعني شنو؟ وسع. أحسنتم، ما يزيح علته، يعني شنو؟ يعني فقره، لا مو حاجته، فقره، وتقل معه حاجته إلى الناس حتى لا يطمع أو أحد يجي يستميله ويأثر عليه. الآن عندنا سؤال، هل يجوز للقاضي أن يأخذ الرزق حتى من السلطان الجائر؟ المصنف يقول نعم، كما يجوز له أن يأخذ من السلطان العادل يجوز له أن يأخذ من السلطان الجائر، لأنه سيأتي أن الأموال المتجمعة في بيت المال حل لأهله حتى لو كانت السلطنة وكان بيت المال تحت يد هذا السلطان الجائر. احنا شلنا قضية، هذا بيت المال فيه أموال، هذه الأموال لمصالح المسلمين، المؤذن نعطيه، والد ديوان نعطيه، مدري منه نعطيه، العموم أصناف كثيرة ومنهم القاضي. إذن شنو صار؟ يعني يجوز، متأكد؟ يقول بلي، هذا ينافي، شنو هذا ينافي؟ هذا ينافي هذا الكلام منه صحيحة ابن سنان السابقة، مو تنسى. ليش؟ السؤال كان فيها عن شنو؟ عن قاض بين قريتين أو بين الفريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان. الإمام شنو قال؟ ذلك السحت، الرزق، هو قاعد يقول رزق يأخذه من السلطان. شلون تقول لا فرق بين أن يكون الرزق أنه من السلطان العادل أم السلطان الجائر؟ هذا منافي يا مولانا، ما تخلون بالكم على الروايات. والجواب، المصنف يقول أصل لا منافاة بين ما ذكرناه هنا من جواز أخذ الرزق من الجائر وبين ما ورد في صحيحة ابن سينان من حرمة أخذ الرزق من السلطان. ليش؟ مو أنتم تنسون، احنا قلنا صحيحة ابن سينان ناظر إلى من؟ القاضي الذي هو ليس أهلا للقضاء، والقاضي الغير واجد لشرائط القضاء، هذا اللي قاعد يتقلد منصب القضاء، كما هو الغالب بعد قيام دول الباطل. خو ما يجي يخلي له قاضي عادل، إذا خلى قاضي عادل ما تمشي أموره، لابد أن يبحث عن شخص يضعه ويدري هذا يعني بالأموال وكذا، شخص فاسق يخليه على قضاء، فلا يشمل القاضي العادل الجامع للشرائط، فيجوز للقاضي العادل الجامع للشرائط الارتزاق من بيت المال الذي تحت سلطنة وتحت يد الحاكم الجائر. يقول: ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. وأما أنت لا تجي تشكل علينا، الجواب حاضر. وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه. وأما الهدية هذا فرع جديد نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.